وأمر الله شجرة فنبتت في الحال على وجه الغار فسترت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا أمام الغار ووضعتا بيضهما وأرسل عنكبوتا فنسجت بيتها العتيق على بابه أيضا، فبدا الغار وكأنه مهجور. فلما أقبلت قريش تقص الأثر وانتهت إلى الغار ووقف المشركون على بابه، أعماهم الله عز وجل، أعمى أبصارهم كما أعمى بصائرهم. فصار الصديق يقول: لو نظر أحدهم يا رسول الله إلى قدميه لرآنا، من شدة الفزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تحزن، ما بالك باثنين الله ثالثهما. وانصرف المشركون خائبين وقد درأ الله خطرهم عن نبيه. وقد ذكر الله سبب الهجرة في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فواصلت قريش بحثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطت 100 ناقة لمن يجيء به حيا ومئة حيا أو ميتا، ومئة أخرى لمن يجيء بالصديق حيا أو ميتا. وكان بيت الصديق يمول هذه الرحلة رغم الصعوبة والخطورة. فكان عامر بن فهيرة غلام الصديق على الغنم عليهم فيحلب ويذبح ويشتوي، وأسماء بنت الصديق رضي الله عنها تجيء إليهم بالطعام، وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وكان شابا جلدا يأتيهم بخبر قريش وأين وصل طلبهم، ثم يعود ويصبح في مكة كأنه لم يتحرك منها. ولما انتهت الأيام الثلاثة جاءهم عبد الله بن الأريقط الدؤلي، وهو رجل مشرك خريط في الطريق بين مكة والمدينة، استأجروه ليسلك بهم طريقا مجانبا لطريق القوافل والمسالك المعروفة، وقد من الله عليه بالإسلام فيما بعد. ثم أخذ بهم طريقا يتجه إلى الجنوب الشرقي من مكة حتى وصل الساحل، ثم عاد بهم إلى البر حتى وصل قديدا، ثم عاد من قديد إلى جهة الساحل، ثم عاد ودخل إلى الجبال مرة أخرى، كل هذا الطريق المتعرج لكي يضلل الطلبة القرشية في أثره صلى الله عليه وسلم. وعلم سراقة بن مالك المدلج بالجائزة المغرية، وذكر له أنه عليه الصلاة والسلام تجاوز قديدا من أرض خزعة فجد في طلبه عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب منه قال له الصديق: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك المدلج. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفنا شر سراقة. فعند ذلك عثرت به فرسه وسقطت على الأرض. فلما نهضت رأى سراقة غبارا ساطعا إلى السماء، فاقتسم بالأزلام فخرج السهم الذي يكره، ولكن الشيطان شجعه مرة أخرى. فلما اقترب منه صلى الله عليه وسلم ساخت قوائم فرسه في الصخر. وفي المرة الثالثة خاف الهلاك ونادى الأمان: الأمان يا محمد، أعاهدك ألا أصلك بسوء وألا أعين عليك عدوا. ثم جاء إليه وكتب له كتابا بأن سراقة لا يحارب النبي عليه الصلاة والسلام هو وقومه، ولا يعينون عليهم عدوا، وإن أظهر الله نبيه على عدوه جاء سراقة بقومه مسلمين. وأسلم سراقة حينئذ وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في إخفاء إسلامه. ثم قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة: كسرى فارس؟ قال: نعم. فلما فتح المسلمون العراق وجيء بسواري كسرى إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يجدوا أحدا يستطيع لبسهما لعظمهما، فطلب سراقة لعظم جسمه وألبسهما. ثم قال له عمر: اخلعهما. فقال سراقة: لا أخلع شيئا، أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: وماذا قال لك رسول الله؟ فقال سراقة: قال لي: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فقال عمر رضي الله عنه: فلم يعطهما، وأما اللبس فقد لبستهما، فاخلعهما. ففعل. ومر عليه الصلاة والسلام بخيمتي أم معبد الخزاعية بثنية قديد، وقيل عندها وقال: يا أهل البيت، هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا يا ضيفنا، لو كان عندنا لما بخلنا عليك به. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال تلك الشاه؟ فقالت: بأبي أنت وأمي عناق خلفها الجهد ولم يتركها الفحل. فاستأذنها في الشاة فأقامها ووضع يده الشريفة على ظهرها فسمنت في الحال، ومسح على ضرعها فاحتفل لبنا، فأخذ الإناء وحلب حتى امتلأ، فشرب صلى الله عليه وسلم. ثم حلب وسقى الصديق، ثم حلب وسقى عامر بن فهيرة غلام الصديق، ثم حلب وسقى عبد الله بن الأريقط الدليل، ثم حلب في الإناء حتى امتلأ وأعطى أم معبد. فعندئذ سألت الصديق: من هذا الرجل المبارك معك؟ فقال: هذا رسول الله. فقالت: لعله فتى قريش الذي يتحدثون عنه؟ فقال لها: نعم. فآمنت به أم معبد شهيدة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وبعد رحيله عنها جاء زوجها أبو معبد في المساء ووجد عندها اللبن، فقال لها: من أين لكم هذا اللبن؟ فقالت له: جاءنا رجل مبارك. وأخبرته الخبر، فقرر اللحاق به وأدركه في هذا الريان وأعلن إسلامه. ولما علم الأنصار بخروجه صلى الله عليه وسلم ظلوا يخرجون كل يوم إلى حرة بني بياضة غربي العصبة ينتظرونه حتى تحرقهم الشمس فيعودوا. وفي يوم قدومه وبعد أن عادوا إلى بيوتهم صعد يهودي على أحد نتوءات الحر، فرأى أشخاصا بيض ثيابهم يرفعهم السراب، فصاح: يا معشر العرب، هذا جدكم، أي حظكم. فلما سمعه الأنصار خرجوا مدججين في السلاح واستقبلوه، وكان هذا يوم الاثنين على الصحيح. وسلك بهم اليمين إلى قباء تفاؤلا باليمين. وأخبر المؤلف أن المدينة هي أشرف البقاع على خلاف، وأن مكان قبره عليه الصلاة والسلام هو أشرف بقاع الأرض بلا خلاف حتى من جوف الكعبة. والإمام مالك يرى فضل المدينة على مكة، وقد أورد في الموطأ حديثا: والله ما على وجه الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري فيها منها، يعني المدينة. ومكث عليه الصلاة والسلام فيها 10 سنين، وهي سنين أعظم من مئات السنين. فيها نشر الإسلام، وفيها غزا الغزوات، وأرسل السرايا، وأنار الأرض بالإسلام، وأنار القلوب بالإيمان، وانقاد الناس في جزيرة العرب لدين الإسلام حتى لم يبق منهم خصم واحد. ومكث عليه الصلاة والسلام بالمدينة 10 سنين، وغزا فيها 25 غزوة، وقاتل في سبع من تلك الغزوات، هي غزوة بدر وأحد وخندق وبني قريظة وبني المصطلق وغزوة الطائف وغزوة حنين. وقيل أنه قاتل أيضا في غزوة الغابة ووادي القرى وبني النضير. ومن المدينة أرسل البعوث والسرايا، والبعوث والسرايا هي الجيوش التي لم تكن بقيادته عليه الصلاة والسلام، أما الغزوات فهي الجيوش التي بقيادته عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن كثرة الجيش وقلته. هذا في اصطلاح علماء السيرة النبوية. ومن المدينة حج صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام باتفاق، وأما عدم حجاته وعمره فمختلف فيه، فقيل حج حجتين قبل فرض الحج وهو بمكة، ثم حج حجة الفرض. وأما العمر فقيل أنه اعتمر 4 مرات، وهي الحديبية والقضاء والجعرانة، وعمرته التي مع حجته. وقيل أنه اعتمر 3 فقط وهو قول مالك، وهي الحديبية والقضاء والجعرانة، وحج مفردا لا متمتعا ولا قارنا عند الإمام مالك. وعمره كلها كانت في شهر ذي القعدة. قال المؤلف في هذا كله: بيان هجرة النبي المختار والغزو والحج والاعتمار. وهاجر المختار لما أن واصل 50 مع 3 حتى نزل بطيبة الغراء حيث أمر، ثم بها أقام حتى احتضر بها، فكانت أشرف البقاع، أما ضريحه فبالإجماع. ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة، لقد غزا 20 بعد 5 فيها وفي 7 بغير لبس. قاتل بدرا أحدا والخندق بني قريظة بني المصطلق، وغزوة الطائف مع حنين، وضعفها البعوث دون مين. وقيل في النضير مع وادي القرى قاتل، والغابة أيضا ذكرا. وحج حجتين ثم الفرض، واعتمر 4 قالوا أيضا. وقال مالك 3 اعتمر، وحج مفردا فحقق الخبر. وكلهن كن في ذي القعدة، الذي صححه من عده.